إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الحديث عن قول الناظم رحمه الله تعالى: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، وأشرنا إلى الروايات والمرويات المتعلقة باختصام أهل قريش عند بناء الكعبة في وضع الحجر الأسود، فكان من توفيق الله جل في علاه أنهم اصطلحوا على تحكيم أول رجل يدخل عليهم، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام هو من دخل عليهم، وكان من أمره ما اقترحه بوضع ثوب ثم يوضع الحجر في وسطه، ثم يقوم أهل العشائر ووجهاء القبائل بأخذ ناحية الثوب ثم رفعه، فيضعه نبينا بنفسه في موضعه. وهذه القصة إخواني في الله وما كان من بناء البيت فيها عدة مسائل ننوه وننبه عليها لعظيم الحاجة لمعرفة مثل هذه الفوائد. فمما يستفاد من هذه الواقعة ما كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه من الأخلاق العالية والآداب السامية، حتى أنه عرف في أيام الجاهلية بالأمين صلوات ربي وسلامه عليه، فلما دخل عليهم تنادوا: هذا الأمين، رضينا به. فكان عليه الصلاة والسلام من كريم أخلاقه أنه قد اشتهر بالأمانة، وكان ذلك قبل مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي كذلك ما قد تحل به نبينا عليه الصلاة والسلام من رجاحة عقله وثقوب فهمه، فانظر إلى تلكم الفكرة التي توصل إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانت سببا في نزع فتيل فتنة عظيمة كادت أن تدب في قريش. فكان صلوات ربي وسلامه عليه مع كمال خلقه وأدبه كان على وافر النباهة والذكاء صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من ذلك أن المسلم ينبغي أن يكون له دور فعال في مجتمعه، أن لا يكون سلبيا، وإنما يحاول أن يظهر أثره وثماره على أهله وعلى ناسه وعلى مجتمعه، فيحاول أن يصلح قدر الإمكان. وفي كذلك رابعا ما كان من حفظ الرب لنبيه عليه الصلاة والسلام عما يشينه، وسيأتي هذا معنا في فصل معد يختص بذكر هذه الوقائع والأحداث والأخبار التي فيها أن النبي أن الله سبحانه وتعالى صان نبيه عما يشينه، ومنها هذا الذي نحن بصدده كما مر معنا عند نقله للحجارة عليه الصلاة والسلام، فلما حل أن حل إزاره حتى أغشي عليه وسمع بالنداء الذي يأمره بستر عورته، فكان هذا مما يشينه صلى الله عليه وسلم في شخصه ونفسه. وبهذا تعلم أن المسلم ما ينبغي أن يستهين في كشف العورات كما نرى في مثل هذه الأزمان، فالعورة عورة وهي تسمى بالسوءة، لأن المرأة يسوءه أن تظهر منه لغيره، فهذا إخواني في الله مما يذكر. كذلك خامسا مما يعلم من قصة البناء ما كان عليه الكفار من عنايتهم ببيت الله الحرام، حيث أنهم دفعوا أموالهم وقاموا بأنفسهم ودفعوا بأولادهم وعشائرهم وأتباعهم إلى بناء بيت الله. فإذا كان هذا الكافر فما ظنك بأهل الإسلام؟ وإن من العجيب يا عبد الله أن تجد البخل قد وصل إلى بعض الناس من أهل الخير والمال، إذ أنه يلأوا بأموالهم في عمارة بيوت الله، في عمارة بيوت الله. كم من مساجد لربما تئن من ضعف إمكانياتها، من قلة مصالحها، أو من قلة حجمها، وتحتاج إلى توسعة، أو تحتاج إلى مصلى للنساء، أو يحتاج إلى دورات مياه إلى آخره. ومع ذلك كم من ساعي يسعى لهذا المقام فلا يجد من يستجيب له. وهؤلاء الكفار هم مع كفرهم سارعوا وساهموا بكل ما يملكونه في سبيل إنشاء بيت الله. سابعا، مما يستفاد من القصة السابقة، ما كان قد استقر في قلوب الكفار من عظيم المال الحلال، إذ أنهم لما وافقوا على هدم الكعبة وعلى بنائها اشترطوا بأن يكون المال المدفوع مالا حلالا، مالا حلالا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المال الحرام سحت، وأنه منزوع البركة، وأنه منزوع البركة. ولهذا يا عبد الله احرص على المال الحلال، احرص على المال الحلال. وكذلك يعلم أن البيوت الله جل وعلا ما ينبغي أن تبنى أو أن يساهم فيها بأموال ربوية مثلا، لا، ما ينبغي هذا. ولهذا اشترط العلماء في أن المال الربوي لا يدخل في بيوت الله، لا يدخل في بيوت الله، فإنها إنما تبلى من حلائل الأموال. وهذا الذي فعله الكفار مع كفرهم، اشترطوا على أنفسهم أن يدفعوا المال الحلال لبناء الكعبة. فهذه إخواني في الله بعض من الفوائد التي تذكر في هذا المقام في بيان ما يستفاد من حادثة بناء الكعبة ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نأتي الآن إلى مسألة كذلك ننوه عليها، وهي مما يتم به الكلام عن بناء الكعبة وبيت الله الحرام، ما يتعلق كيف كان شكل الكعبة الذي قامت قريش بتشييده. وقعت تغيرات بين البناء القديم، وقد مر معنا في الدروس الأول حيث تطرقنا إلى هيئة الكعبة كيف كانت. ولما قام الكفار بتشييدها غيروا فيها وبدلوا فيها، وطبعا للأحسن. وسيأتي بعض الأشياء الذي فيها يتم عليهم الانتقاد فيها. ففي هذا المقام إخواني في الله سنشير بعض الإشارات إلى بعض التغيرات التي طرأت على الكعبة، طرأت على الكعبة بعد تشييدها وبنائها. فمثلا من حيث الارتفاع، مر معنا أن الكعبة كانت قليلة الارتفاع، من 9 إلى 10 أذرع ونحو ذلك، تزيد قليلا. لكن بعد التشييد رفعها العرب إلى 18 ذراعا في السماء. وجاء في رواية أبي الطفيل أنهم قد أبلغوا رفعها إلى 20 ذراع في السماء، إلى 20 ذراع. فهم ما بين 18 ذراعا إلى 20 ذراعا هذا ارتفاعها. فهذا من أعظم التغيرات التي حصلت للكعبة ببناء قريش لها. كذلك من الثانية من التغيرات أنهم جعلوا لها سقفا، لأن البناءة الأولى البنيان الأول لم يكن له سقف، لم يكن للكعبة سقفا، لكن في التشييد القرشي أقاموا له سقفا، وجعلوا السقف يعتمد على 6 أعمدة من خشب، جعلوا السقف يعتمد على 6 أعمدة من خشب. ثالثا من التغيرات ما وقع للباب، لباب الكعبة، حيث أنهم قاموا برفع الباب عن مستوى الأرض. المعهود المعلوم المعروف الأبواب تكون على مستوى الأرض، هذا الباب وذاك الباب، بيوت الناس على مستوى الأرض يرتفع قليلا. لكن ما الذي فعلته قريش عند بناء الكعبة؟ أنهم رفعوا الباب على مقدار كم؟ على مقدار قامة، على مقدار قامة وقدرت بمترين، قدر ذلك بمترين، بحيث لا يمكن الدخول إلى الباب إلا عن طريق درج، عن طريق درج. طيب لماذا فعلت قريش ذلك؟ لماذا هذا التعمد في رفع البيت عن مستوى الأرض ليصل إلى مقدار قامة؟ ذكر بعض المؤرخين من الأسباب أنهم صيانة للكعبة من السيول، وأنتم تعلمون ذكرنا مسألة السيل أنها من الأسباب التي تسببت في إضرار الكعبة وانصداعها، فكان البناء والتجديد. فذكر جماعة من المؤرخين أن من الأسباب في رفع باب الكعبة حتى إذا جاء السيل مرة أخرى أن لا يدخل إلى الداخل فيتلف، لكن الصحيح أن في السنة ما جاء البيان الحقيقي للسبب الذي لأجله رفعت قريش باب الكعبة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما شأن بابه مرتفعا. عائشة رضي الله تعالى شعرت كما يشعر أي أحد، هذا منظر غريب، فقالت يا رسول الله ما شأن بابه مرتفعا، فقال عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، أي التحكم، التحكم، ليس كل أحد يدخل. يعني لو كان الباب باب الكعبة على مستوى الأرض فكل طائف، كل طائف يفتح الباب ويدخل، ويفتح الباب ويدخل له، ما أرادوا هكذا، هذا باب بيت معظم لا يدخله إلا أهل الشرف ولا يدخل إلا باستئذان من قريش. إذن كيف الاستئذان؟ يستأذن فإن أذن له بالدرج، يؤتى له بالدرج فيصعد، وإلا دون درج ما يمكن أن تصعد. فهم أرادوا بهذا التحكم بحيث ماذا؟ كما قال نبينا يدخل من شاء ويمنع من شاء. كذلك رابعا من التغيرات التي طرأت في الكعبة في تشييد قريش لها أنهم أخرجوا جزءا من أصل الكعبة من غير بناء، من غير بناء. يعني الكعبة لها حدود، فماذا فعلت قريش؟ لم تستطع أنها توفي جميع حد الكعبة، جميع حد الكعبة، وإنما اقتصرت على بعض وتركت جزءا من أصل الكعبة كما يقال ساقط، ساقط أي من غير بناء. وما السبب في ذلك؟ أن النفقة قصرت عليهم، ما استطاعوا، جمعوا من الأموال الذي اشترطوا فيها الحل، فلا تكون من مظلمة ولا تكون من فاحشة زنا ولا يكون كذلك من ربا، إذ أن هذه الأموال لم تفي، لم تفي بالغرض، فاستعانوا بها على الحاصل كما يقال. فلما قصرت بهم النفقة ما استطاعوا أن يقيموا الهيكل العام للكعبة، لذا أخرجوا ما يقارب 6 أذرع من الجهة الشمالية، 6 أذرع من الجهة الشمالية من أصل الكعبة، فما بنوا، ما بنوا، وإنما جعلوا له علامة تدل على حدود الكعبة، وهو المعروف بالحجر، المعروف بالحجر. من ذهب إلى مكة ونظر إلى الصور الآن الذي تبين لك الكعبة تجد الكعبة ثم حجر، هذا مثل السور، هذا يعتبر حد الكعبة. طب قد يقول قائل لماذا؟ كما سيأتي هذا إنما لما النفقة قلت على أهل قريش ما استطاعوا أن يواصلوا إلى آخر الحد، إلى آخر الحد. وقد بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت؟ أجدر أمن البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، فقالت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن قومك قصرت بهم النفقة، إن قومك قصرت بهم النفقة، أي ما استطاعوا، قلة المال الذي اشترطوا عليه الحل هذا الذي استطاعوا أن يصلوا إليه، فبنوا هذا الجزء من الكعبة وما كان من 6 أذرع من الناحية الشمالية ما قدروا عليه، وإنما جعلوا عليه علامة. وبهذا يعلم أن هذا الجدر أو ما يسمى بالحجر هو تبع للكعبة، وحكمه من حكم الكعبة. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت، أي أدخل الداخل، كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر المكشوف، قال فأدخلني الحجرة فقال إن أردت دخول البيت فصلي ها هنا، فإنما هو قطعة من البيت لكن قومك اقتصروا حيث بنوا. وهذا الحديث رواه النسائي وهكذا أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. فالحاصل هذا الحديث أن من أراد أن يصلي داخل البيت فليفعل هذا في الحجر. وبهذا تعلم غلط ما يفعله بعض الطائفين أنهم يحاولوا يختصروا الطواف فيمروا بين الكعبة وبين الحجر في الوسط، ولله الحمد هناك الدولة هنالك قد قامت بمنع المارة من أن يمروا بين الكعبة والحجر، لأن الطواف ما يكتم إلا بعد الحجر، لأن الحجر يعتبر من البيت، فمن حاول أن يتخلل أو كما قال يسترق النظر ويجعل هذه نباهة أنه يحاول يختلس ويدخل من الحجر ما بين الحجر والكعبة هذا طوافه ناقص بل طوافه باطل. ولهذا يعامل الحجر كما يعامل البيت. وبهذا تعلم لما لم يكمل لما سبق في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. خامسا مما يذكر كذلك من التغيرات في الكعبة في زمن قريش أنهم في الداخل أي في داخل البيت أقاموا رسومات وصور جعلوها في داخل الكعبة، وهذه رسومات على حد زعمهم أنها لأنبياء، كرسمة جعلوها لإبراهيم عليه السلام أو لصالحين فجعلوا صورة لمريم، كذلك قيل أن هناك خيال لبعض صور الملائكة تخيلوها فكتبوها، فهذا مما وقع في الكعبة. سادسا كذلك مما فعله أهل قريش في الكعبة أنهم جعلوا لها كسوة يكسونها، وهذه الكسوة إنما تضيف للكعبة من جمالها وبهائها، وهذا مستمر إلى هذه الأزمان. وكان كما يذكر في كتب التاريخ أن الكسوة سنوية، في كل عام تتجدد هذه الكسوة، وكان في أيامهم في رمضان، كان في أزمانهم في أيامهم في كل رمضان تغير هذه الكسوة. هذا إخواني في الله أهم التغيرات التي وقعت للكعبة في البناء الجديد في وقت قريش. طبعا هذه التغيرات إخواني في الله منها ما نال استحسان الشرع فترك، ومنه ما هم نبي على تغييره فما غيره لأسباب، ومنه ما كان مما لا ينبغي أن يبقى فغيره نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يذكره أو ما يذكر في هذا المقام. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.